بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير في عصر الغيبة، نحن نعيش هذا العصر الذي غاب فيه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ويجب أن ننقل هذه القضية وهذه المسألة إلى عالم التفعيل والفاعلية، لأنه مسألة الإمام روحي له الفداء ليست مسألة قيادة بعيدة عن الأرواح والنفوس والقلوب. يعني ممكن يكون قائد يقود الأمة، لكنه متجذر ومرتبط بقضايا مادية وأسباب دنيوية. لكن عندما تأتي إلى هذه المسألة بالذات، تجد كل شيء في وجود الإنسان مرتبط بإمام زمانه وبالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليس فقط الإنسان، الحياة هذه التي نحياها، هذه الحياة التي نعيشها، إنما هي ببركات وجود الإمام سلام الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. رب العالمين خلق الخلق وجعل قبل أن يخلق الخلق جعل في الأرض حجة وخليفة وإمام معصوم، ولا يمكن أن تستقيم الحياة من دون وجود الإمام. والذين تنكروا للحجة وخالفوه ولم يؤمنوا به، هؤلاء خسروا أنفسهم خسرانا كبيرا، لأنه إذا الإنسان يلاحظ هذا العالم والتوجه إليه، بأي شيء يتوجه الإنسان أساسا؟ يتجه بنيته وبقلبه وبمشاعره، وهذا معنى حب الإمام سلام الله عليه. لما دخل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه على هارون الرشيد، المأمون العباسي سأله ابن الرشيد، وكان صغير ذاك اليوم، فقال له: يا أبا، من هذا الرجل الذي عظمته وكرمته وبجلته؟ قال: هذا موسى بن جعفر سلام الله عليه. فقال له: أولست أنت الإمام وأنت الخليفة؟ قال: أنا إمام الأبدان، أنا أحكم على أبدان الناس، أما هذا فإمام القلوب والأرواح. وهذه الكلمة جدا عميقة حقيقة. هذا إمام القلوب، أنا إمام الأبدان. ممكن واحد يتحكم ببدنك، يمارس ضغوطا على بدنك، يصادر بدنك، يصادر حريتك، لكن لا يوجد أحد يمارس ضغوط على قلبك، ولا يوجد أحد يتمكن أن يصادر إرادتك. ثبت الإرادة، الإرادة بيدك، الله سبحانه وتعالى جعلها بيدك، قلبك كذلك، لا يستطيع أحد أن يدخل عليك في قلبك. هذا إن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه. تعرف كيف؟ فلذلك في عصر الغيبة ونحن في قلوبنا نحمل هذا الحب وهذه المودة الكبرى للإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، وندرك أن الورى والعالم إنما رزق ببركات الإمام، ولو رفع الإمام عن الأرض لن تمزقت الأرض وتاخت السماوات والأرض، ما يبقى شيء، لأن هكذا الله سبحانه وتعالى جاء. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذا قانون موجود. والآن الذي يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام، والأئمة من بعدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 كنقباء بني إسرائيل، ثم الإمام 12 روحي له الفداء. شوف المسألة كيف. لكنه في عصر الغيبة، كيف واحد يتغير مع هذا العصر إلى الأحسن إلى الأفضل؟ كيف يتكامل الإنسان؟ تلاحظون سحرة بني إسرائيل كم كان عددهم؟ يقدروا بعشرة آلاف. هؤلاء رباهم فرعون، يعني تربية فرعون، كفار، كفرة، مشركون، مجرمون، فجرة، عايشين في بيوت كلها كفر. يعني لاحظوا هالمسألة فقط، لاحظوها. فلما حضروا أيضا كانوا يبحثون عن المال، وجاء السحرة فقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يرجون فلوس. قال نعم وإنكم لمن المقربين، يعني ضمن لهم المال العنصر الاقتصادي، وضمن لهم العنصر السياسي، قال أنتم مقربين من القصر، أنتم مقربين من البلاط، من القصر الفرعوني. فإذا هؤلاء جاءوا يبحثون عن المال ويبحثون عن الجاه، لكن وين الجاه عند فرعون؟ وفرعون أعطاهم، وبنفس الوقت الجماهير وراءهم، الناس دائما معهم، هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ فإذا لاحظوا المسألة، العنصر السياسي موجود، المالي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، تربوا في بيوت كلها كفر، فرعون رباهم، الآن يأتون وموسى سلام الله عليه بيده العصا. فقط نلتفت إلى هذه النقطة بالله عليكم، وبعدين نزن أنفسنا، لأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك. حقيقة لاحظوا، فرعون بيده عصا، العصا آية من آيات الله، اتأملوا هذه العصا آية من آيات الله، والعصا إنما جاءت على التسلسل الآياتي إذا يصح التعبير، رقمها واحد وبعدها 13 آية عند موسى، مجموع الآيات 14 آية عند موسى. فأول الآيات العصا، وآخر الآيات الدم، مطرت السماء دم، النيل كان يجري دم، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع كذا، بعدين والدم آيات مفصلات، فالدم يكون رقم 14. وهذه أيضا لاحظوها، أنا أنبه الشباب الطيبين أن الله سبحانه وتعالى كيف جعل الدم آية من آياته، وجعل السماء تمطر دما ونهر النيل يجري دم، والله يقول دم، مو ما يقول ماء لونه أحمر، لا دم، يعني مثل هذا الدم اللي في البدن. لماذا اختار الدم أن يكون أعظم آية عند موسى؟ هذه ما أريد أشرحها، بس أنبهكم إلها والتفتوا إلها، لأنه نحن في عصر سطحية، السطحية طفحت فيه مع الأسف أكثر. صرنا إذا رأينا واحد يعزي على الحسين ويضرب رأسه ننتقده ونعمل له مهرجان وصياح وكذا، وهذا تخلف. طيب اقرأ القرآن، اقرأ القرآن وتساءل لماذا الله اختار الدم آية لموسى تكون أعظم الآيات، لأن أكبر من العصا كانت آية الدم. إذا كانت العصا الآية الأولى وبعدها إلى الدم، الدم آخر الآيات، ويقول وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، في نص القرآن. إذن آية الدم أكبر حتى من العصا، تأملوا. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه لما يزور زيارة الأربعين ويريد أن يعرف الإمام الحسين للعالم يبدأ بذكر دم الحسين سلام الله عليه، يقول أشهد أن دمك سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش وأظلة السماء. والسيدة الحوراء زينب سلام الله عليها لما تخطب تقول أفعجبتم أن مطرت السماء دما، لأن السماء مطرت دم يوم قتل الحسين، واللي ما يعتقد بهالعقيدة ما يعرف الحسين، لأنه حتى أعداء الحسين كتبوا في كتبهم أنه يوم عاشوراء ما رفع حجر عن حجر إلا ووجد تحته دم عبيد. شفتين كيف؟ فلاحظوا قضية الدم، وأن الله يبدأ بالدم ويجعل السماء تمطر دم، والإمام الحسين يوم عاشوراء السماء مطر الدم، والإمام الصادق يذكر دماء الحسين. هذه خلوها أمامكم حتى إذا يجي واحد فيلسوف يستشكل عليكم ليش تضربون رؤوسكم، قل له تعالى والمرة أقرأ القرآن وأقرأ الإمام الصادق الجامع العظمى كيف يتحدث عن دم الحسين، وبعدين تعال أشكل علينا. الآن 10,000 ساحر تربية فرعون، تنتظرون منهم شيء؟ تربية فرعون وجايين يلهثون يطلبون المال، أئن لنا لأجرا؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. خلص وموسى واقف، وموسى سلام الله عليه اختار الوقت اللي اختاره، لاحظت اختيار الوقت جدا مهم، يختار الوقت ضحى قبل الظهر وبعد الصباح، وهذا الوقت قمة النشاط الفكري والعقلي فيه. الإنسان بهذا الوقت في قمة نشاطه الفكري والعقلي، بعكس الظهيرة بعد أذان الظهر والعصر وبعد الغداء الإنسان تصيبه حالة فتور، أو حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. الله يقول لا شوف الوقت، وبعدين الشمس طالعة حتى رؤية الآية هذه، وأي آية؟ العصا اللي بيد موسى. فسألوه تبدأ أنت يا موسى ولا نحن نبدأ؟ هو ما سألهم، لأن إذا يسألهم يقولوا لا أنت ابدأ، ترك المبادرة لهم، ترك السؤال لهم، وهذا العلم والدقة. لو قال لهم من يبدأ يقولون أنت ابدأ، ما يكون فيها تأثير، لأن إذا بدأ موسى بعصا ذولا يشردون وما يعملون السحر أبدا. هو ترك المبادرة لهم، قالوا من يلقي يا موسى، أنت تلقي أم نكون نحن أول من ألقى؟ قال لا أنتم أول من ألقى. رموا حبالهم وعصيهم 10,000، كل واحد جايب لأقل تقدير 100 عصا و 100 حبل، فاضربوها في 10 وشوفوا النتيجة الكبرى، وإذا حيايا وأفاعي تجول بالساحة الواسعة، وفرعون جالس والوزراء ورئيس وزراء فرعون المجرم هامان والجنود والحراب والسيوف والناس من كل مكان. الله قال لموسى يا موسى الآن ألقي العصا. العالم كلها تلاحظ تشاهد، موسى ألقى عصا، بمجرد أن ألقى العصا، وهاي العصا موجودة عند صاحب العصر والزمان، التفتوا، بعدين أبين لكم ملاحظة أيضا، العصا هي نفسها اللي موجودة عند موسى موجودة عند صاحب العصر والزمان، لكن انتبهوا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه لما يتحدث مع أخيه محمد بن الحنفية يقول له أخي محمد كونوا مصابيح العلم، فإن ضوء النهار بعضه أضوأ من بعض. هاي الكلمة إذا تسجلوها تفتح لكم آفاق عجيبة. يعني شنو؟
يعني هذا العصا اللي تكون بيد موسى وتصنع هذا الصنيع إذا صارت بيد الإمام صاحب العصر والزمان بمقدار عظمة الإمام الحجة على موسى وعلى بقية الأنبياء، العصا تعطي عطاء لا يتصوره أحد. السيف نفس السيف، لكن أعطى السيف لهذا البطل وأعطى السيف نفسه لعلي بن أبي طالب، تشوف النتيجة ما هي. الآن انتبهتوا لما انتبهتوا؟ زين. فموسى ألقى عصاه فإذا هي صعبان كأنه جان. العالم بمجرد أن شافوا هذا الثعبان فاتح فما حية عملاقة فتحت فمها لو أمرها موسى أن تلتقم قصر فرعون لالتهمته، وجاءت على العصي والحبال هاي مئات الألوف الحياية كلها حياية وعفاريف وأفاعي، في لحظات شفطتها شفط كلها ولا بقى شيء بالساحة، فالناس كلها شردت وموسى شرد معهم أيضا. الآن موسى شرد معهم يعني شنو؟ لأن الله يقول فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ولا يعني ولاها ظهره ولم يعقب ما يرجع. بعدين الله ناداه قال له يا موسى ارجع، ارجع يا حبيبنا الآن وقتها يشردوا ياهم، ارجع ارجع. شوف الدقة، موسى عندما يطلع مع الناس يبين رب العالمين الحقيقة والصدق. وهذا الموقف السحرة لما شافوا موسى ترك العصا وشرد مع الناس سجدوا لله، قال هذا مو شغل موسى، هذا شغل رب العالمين، لأنه هو شغله وهو ساحر كيف يشرد من عليها. فسجدوا لله رب العالمين، موسى رجع، السحرة كلهم سجدوا ويبكون، وفرعون يطلع عليهم شاف 10,000 إنسان في دقائق تحولوا من الكفر والظلام إلى النور والإيمان وسجود، وبقى بعضهم ساجدا يبكي لأنهم شافوا العصر. فرعون شرد وما أقبل، راح على جهة، بعدين من هناك صاح عليهم قال أنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذا المعاند هالشكل، لأن ما إلى علاج إلا النار وتخلد فيها المعاندين. الآن يا موسى ارجع للعصا، فوضع يده عليها رجعت عصا بيده. فوين أين العصي والحبال؟ وين راحت؟ إذا كان هذا السحر كان تطلع العصي والحبال، صحيح ولا مو صحيح؟ شوف المسألة هنا. هؤلاء أنا أقول شيء يا أحبتي، هؤلاء السحرة في زمن موسى قبل رسول الله قبل أهل البيت، ما كان بزمانهم الإمام الحسين موجود، ما كان بزمانهم أمير المؤمنين، طبعا أقول الزمان الطبيعي، وإلا أهل البيت منذ أن خلق الله الوجود هؤلاء موجودون قبل الخلق، قبل الخلق الـ14 معصوم موجودين حبيبي، بس أنا أقول الوجود الطبيعي هنا يعني في الحياة. فما كان عندهم الحسين موجود، ما كان عندهم الإمام صاحب العصر والزمان، مجرد عصا وقعوا لله ساجدين، رأوا آية واحدة وتربية فرعون وكفرة وقعوا ساجدين لرب العالمين، وليس فقط سجدوا وإنما وطنوا أنفسهم على تحمل البلاء والذبح والقتل وقطع الأيدي من الخلاف. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ومن خلاف معناها شنو؟ يعني يقطع اليد اليسرى ويقطع الرجل اليمنى، هذا معنى من خلاف، أو يقطع اليد اليمنى يقطع الرجل اليسرى. وأصلبكم على جذوع النخل، قالوا اقض ما أنت قاض. صحيح ولا مو صحيح؟ أنا أتحدث مع ناس مؤمنين، ما أتحدث مع أناس ما عندهم إيمان. كلكم إيمان، أنتم في قلوبكم الإمام الحسين سلام الله عليه، إن للحسين في قلوب المؤمنين حرارة ونور ومحبة ومودة لا تنطفئ أبدا. أيهما أكبر، الإمام الحسين وحبه في قلوبكم أم عصا موسى؟ عندكم أمير المؤمنين، عندكم الزهراء سلام الله عليها، الطاهرة سيدة نساء العالمين، عندكم 14 معصوم، رسول الله في قلوبكم الذي يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الله تبارك وتعالى يحبك لأنك تحب الحسين. فهمت التعبير؟ بعدين هذا القرآن العظيم وهذه الآية الكبرى، في هذا العصر بالذات أهل البيت، احنا مجالس الحسين يوميا نجد منها المعجزات، عشرات المعجزات مجالس الحسين، فما بالك بقبة الحسين وضريح الحسين وضريح امير المؤمنين علي وكل الائمة سلام الله عليهم اجمعين. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. فبالله عليك هذول ناس كفرة شاهدوا آية واحدة هي العصا فسجدوا لله شاكرين ووطنوا أنفسهم على القتل والذبح وتقطيع الأيدي والأرجل. وإحنا هالآيات العظيمة، هاي الحسينيات، هذه المساجد، الآن صاحب العصر والزمان، أنك أنت تعيش في عصر الغيبة، والله العظيم هذه أكبر آية لكم، أكبر آية، أنك أنت عايش وعندك إمام والعالم كله يتطلع لظهوره وينتظر متى يطلع أبو صالح، روحي فداء لتراب أقدامه. شايف شلون؟ فهذه الآيات تؤثر في نفوسنا ولا ما تؤثر في نفوسنا؟ كلام الإمام يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، لأن الذنوب هي التي تسلب النعم. يعني هذه النعمة تشوف واحد منذ ولادته عايش في بيوت وعلى مواعد أهل البيت، مرة واحدة ينقلب ضد أهل البيت والعياذ بالله، ويكتب لك كتاب يقول لك الإمام المهدي ما موجود، أو يشكك في وجود الأئمة سلام الله عليهم، أو يشكك في عصمة الزهراء الصديقة الطاهرة روحي لها الفداء، أو يشكك حتى في عصمة الأنبياء ورسول الله، بينما واحد يفتح عينه يلاحظ، فتح عينه في هذه المدرسة الحسينية، هذه المدرسة في بيوتنا كلها مدارس، هذه نعمة وآية عظيمة، والله إذا حفظناها ما نسمح للذنوب أن تسيطر علينا يا أخوة. الذنب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إن الله قضى قضاء مبرما ألا يسلب نعمة أحد إلا أن يذنب ذنبا، ذاك الذنب يؤدي إلى سلب هذه النعمة. الآن هذا المنبر نعمة، مجالس الحسين نعمة، إذا حفظنا هذه المجالس، كربلاء نعمة كبرى، إذا حفظنا كربلاء، إذا حفظنا النجف الأشرف، إذا حفظنا سامراء والكاظمية والبقيع وأهل البيت والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كلها كلها اذكرها، إذا حفظناها هذه شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا حفظنا مواكب العزاء، إذا حفظنا البكاء واللطم وكل شعائر الحسين لازم نحفظها بكل أشكالها، لطم، ضرب قامة، تطبير، شبيه، كل هذه الأمور، القضايا اللي إلها علاقة بالإمام الحسين يجب عليك أن تشجعها وتلتفت إلها، لأنها جاءتك من مصدر طيب طاهر من أهل البيت روحي لهم الفداء، وقلت لك شلون رب العالمين جعل السماء تمطر دما. أما إذا ما حفظنا المنبر نعمة، هذا المنبر عندك، هذا المنبر نعمة ما موجود عند واحد غيرك، منابر الآخرين، وأنا أقصد قصد بعيد، يعني الذين يخالفون أهل البيت من كل مكان في الأرض، أي منبر يحمل الصدق ويحمل الحقيقة غير منبر الإمام الحسين سلام الله عليه؟ ما في منبر يحمل الحق إلا منبر الحسين، لأن منبر الحسين هو منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنبر أهل البيت روحي لهم الفداء. فالذي لا يحترم هذا المنبر ولا يعرف قيمة هذا المنبر ولا يعرف قيمة الشعائر الحسينية والعزاء، هذا إنسان يا حبيبي لازم تقرأ له دعاء أن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه. وخصوصا الجهل المركب، تشوف واحد جاهل أحمق لا يعرف أي طرفيها أطول ويجي يناقشك بهذه الأمور في قضايا المنبر وقضايا شعائر الحسين وقضايا أهل البيت والزيارة، لماذا نزور الحسين سلام الله عليه؟ 124,000 نبي في ليلة الجمعة يحضرون عند الحسين يزورونه. أنا في حلب ذهبت لزيارة المحسن ابن الحسين سلام الله عليه، السقط، المحسن السقط، إحدى زوجات الإمام الحسين من السبي والتعب أسقطت جنينها المحسن، فسمى الإمام السجاد المحسن تيمنا بذكر المحسن المظلوم الغريب اللي ما حد يذكره إلا قليل، وهو أخو الحسن والحسين المحسن الذي أسقطته الزهراء بين الحائط والباب. أنا ذهبت إلى هناك في حلب، ويمكن هذا الآن يسمع لأن ذولا يتابعون بالإنترنت وكذا، لعله يسمع هذا الكلام. فلاحظت المشرف على القبر والمسجد هناك، مدير الأعمال والخادم اللي موجود هناك، رجل كبير في 70 من عمره، اسمه أبو زينب، فكان رجل يحترمنا مع سلة من العلماء نزور كذا. في يوم من الأيام استقبلنا وهو يبكي، أنا سألته قلت أنت كم سنة صار لك تخدم المحسن؟ قال أنا من طفولتي في خدمة المحسن، وهذا مكاننا هنا، نحن عايشين هنا. قلت ما رأيت شيء؟ قال أنا الآن بودي أن أقول لك الملاحظة لأني ما ذكرتها لأحد في حياتي. قلت له قل. أخذ علي الجمعة نائم عند قبر المحسن، فأشاهد موكب كبير كله أنوار وشموع جاءوا لزيارة المحسن. يقول أنا قمت من مكاني وإذا ألاحظ كانت الصخرة التي عليها قطرة من دم الحسين في حلب كانت عند المحسن، الآن موجودة في مشهد الإمام الحسين في نفس حلب، صخرة موجودة إن شاء الله تروحون وتشاهدوها، الدم قطرة واحدة قطرت من رأس الحسين سلام الله عليه على الصخرة، فالصخرة فيها الدم والدم متغلغل، يعني كل جذور الصخرة مشبعة بدم الحسين. ما الدم معناه مثلا غطاء أو قشرة صايرة أو شيء فوق، لا لا أبدا، إنما هو متجذر ومتغلغل في كل جذورها، فالصخرة كانت هناك موجودة. يقول وإذا أشاهد هذا الموكب كله أنبياء، وألاحظ هذا النبي إبراهيم وذاك كذا، وكلهم موقف عجيب، كان يحكي ويهتز والله من البكاء، شيء عجيب يعني. هالرجل هذا تشوف الصدق في عينيه وفي إلقاء الموضوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآنا فقد رآنا، القرآن الكريم يتحدث عن الرؤية، الرؤيا في القرآن، المنام في القرآن، سورة يوسف قائمة على المنامات، هذه أذكركم فيها، لأن بعض الناس إذا سمع خطيب يذكر منام يقول هذه الخطباء كلها منامات مجالسهم، لاحظتم؟ لأنه هذا في قلبه دغل وخبث، وإلا ما يقول هالكلام على قدام الحسين. المنام موجود في القرآن، هذه قصة يوسف وسورة يوسف كلها على المنام قائمة، وسورة الإسراء شوف الرؤيا التي رآها رسول الله وكيف رأى كذا كأنما تنزو على منابره، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن، كلها موجودة. يقول وإذا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء ومعهم امرأة محجبة مجللة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده دائما
على هذه المرأة يحملها، كل لحظة تكاد أن تقع وتسقط على الأرض من البكاء. يقول أنا ما عرفت هذه المرأة منه، لكن عرفت هذا النبي وهؤلاء الأنبياء معه جاءوا لزيارة المحسن ولزيارة هذه الصخرة اللي عليها دم الحسين سلام الله عليه. وهاي المسائل سبحان الله، هذه آيات وبينات حقيقة. فنحن عندما نذهب يا أحبتي، عندما نذهب إلى الإمام الحسين سلام الله عليه ونجد هذا العطاء الكبير نتفاعل معه. الآن عصر الغيبة، الليلة نضع في أذهاننا أولا نحاول أن نوجد حالة حزن ولو ساعة واحدة باليوم لفراق الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه نفس المهموم لمصابنا تسبيح الإمام الصادق يقول. فأنت تصور أنكم فارق إمامك وما تراه تبكي وتحزن يوميا لو ساعة، تتوضا تصلي ركعتين تهدي الركعتين لنرجس أم الإمام سلام الله عليه، تدعو للإمام بتعجيل الفرج، هو بتوقيعه الذي خرج منه صلوات الله وسلامه عليه للنواب الأربعة أنه يأمرنا بالدعاء لتعجيل الفرج، فإن في ذلك فرجا لكم. زين، هاي تدفع صدقة عن الإمام، تعطي مال هدية باسم الإمام سلام الله عليه، تقدم مال وهذا المال يحبه الإمام سلام الله عليه، تقدمه باسم الإمام سلام الله عليه. إذا عندك عمل تجعل نسبة معينة من عملك للإمام صاحب العصر والزمان، كما أنه بعض الناس يجعلون نسبة معينة من الأرباح للإمام الحسين سلام الله عليه. فلاحظوا المسألة كيف. تقرأ قرآن، تهدي القرآن، قراءة القرآن تهديها للإمام سلام الله عليه. تذهب إلى الحج، أنا عندما أذهب إلى الحج بعض الشباب الآن موجودين في المجلس، بعضهم أمام عيني أشوفهم، واحد منهم سألني موجود في المجلس قال شيخنا أنا صار لي 10 سنين كل سنة أأتي للحج نيابة عن الإمام الحجة سلام الله عليه. قلت له هنيئا لك يا حبيبي، هنيئا لك. فبعضهم يزورون نيابة عن الإمام، تقرأ عزاء نيابة عن الإمام، الإمام يحب يسمع تعزية، يحب يسمع شعر على جده الحسين. أنت هالشكل سوي لك مجلس في البيت، انوي أنه هذا المجلس لصاحب العصر والزمان. لو يحضر عندك واحد شخص واحد فقط، حقيقة بناتكم بناتكم في هذا العصر الرهيب الذي تتلاطم به أمواج الظلم والفساد في كل مكان، فتشوف أبناءك محفوظين ببركات الإمام سلام الله عليه، الأسرة محفوظة ببركات صاحب العصر والزمان. الصبح اقرأ سورة من القرآن، سورة من سور القرآن، أو اقرأ جزء أو 100 آية، اهدي هذه ثوابها للإمام سلام الله عليه. اقرأ لك 100 آية و7 مرات يا الله، واطلب حفظ الإمام. التفتوا الله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، بس انت لازم تخاف على الإمام سلام الله عليه. ملتفت ولا ما ملتفت؟ في عصر الغيبة إذا ظهر الإمام بعد خلص كل شيء بيده. هذا مو معناه أمامك الإمام ضعيف وخايف ويرتجف، المسألة أكبر من هاي. أنتم تعرفون موقع كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا أبين لكم ملاحظة الآن، أحد السادة العلماء في المجلس ذكرتها، لأني ذكرتها له ذات مرة ذكرتها، الآن أقولها لكم. عندما تقرؤون في القرآن الكريم بالنسبة لموسى فخرج منها خائفا يترقب، صح ولا مو صحيح؟ يعني تصور موسى خائف، هو خائف، موسى خرج خائف على نفسه على بدنه. هذه الآية الإمام الحسين سلام الله عليه لما خرج من المدينة، خرج من المدينة يقرأ هذه الآية فخرج منها خائفا يترقب. طيب الإمام الحسين خرج في النهار ما خرج في الليل، والإمام الحسين سلام الله عليه لما طلع من المدينة ركب الطريق، لما خرج من المدينة إلى مكة ركب الطريق الأعظم. شوفوا تأملوا الطريق العام يعني مشى فيه،
فقالوا له أو قيل له يا ابن رسول الله لو تنكبت الطريق، يعني أخذت لك طريق ثاني مثل عبد الله ابن الزبير طلع منا قبل يومين وطلع بطرق ملتوية بعيدة عن هذا الطريق الأعظم ووصل إلى مكة، لئلا يلحقك الطلب، خاف بني أمية يلحقوك يا أبا عبد الله، أخذ لك طريق هالشكل على غفلة. قال لا والله لا أفارق الطريق الأعظم،
لأن هذا الإمام الحسين اللي ماشي على الطريق الأعظم ويقول ما أفارقه.
فماذا تفسرون كلام الحسين لما يقرأ الآية فخرج منها خائفا يترقب؟
شو تفسره، هو كان خائف؟ خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يترقب أو يتكتم؟
مو معناه خائف الإمام الحسين الخوف اللي احنا نتصوره، لا هو كان خائف على الحق وعلى الدين وعلى العقيدة،
هذا كان خوف. وإلا بأبي وأمي طلع وبالفعل مشى إلى أن وصل مكة،
ما ترك الطريق الأعظم أبدا إلى أن وصل إلى مكة. هذه الأمور واحد يلتفون الأمن
يرتحل عن ذلك المجتمع رأسا مباشرة.
شوفوا أي مجتمع تقع في مشكلة الأمن يرتحل عنه، يبقون الناس في خوف في هلع، ها من السطو من الاعتداء من السلب من النهب من الذبح من سبحان الله نوع من الفوضى العارمة التي تضرب بأركان الأرض أينما تتجه أينما تتجه. تلاحظ هالمعنى هذا. فإذا أيها الأحبة قراءة القرآن الكريم كل يوم، يعني واحد لما يستيقظ الصباح يصلي صلاة الصبح يعلم أن الآن وقت صلاة الصباح ويا الأذان الإمام صاحب العصر والزمان يصلي، فأنت لما تصلي صلاتك تكون مع الإمام لا تأخرها لأن هو يصلي في وقتها، فصلاتك تكون مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وتبقى تسبح الله وتقدس إلى أن تطلع الشمس. وهذه أشياء ما تأخذ من عندك إلا تعطيك الصحة والسلامة والعافية والتوفيق، لأن النوم بين الطلوعين مكروه يجلب الفقر والأمراض، النوم بين طلوع الشمس وطلوع الفجر. فيقوم الإنسان نشط حقيقته يصلي صلاة الليل قبل الأذان بنصف ساعة، تقوم تتوضا تصلي هل 11 ركعة، صدق هذه الأحدى عشرة ركعة تقربك للإمام سلام الله عليه، تقربك منه. هاي في الحج ذاك اليوم أحد العلماء معانا قال لي تذكر هذا حج عسكر، حج عسكر هذا الرجل اللي هو من الأهواز؟ لي والله هذا رجل طيب طاهر. وين صار؟ قال هذا صارت له قضية عجيبة هنا بمكة، وهذا يحكي القضية وهو ثقة أمين. كيف؟ قال كان معانا بالحملة وإحنا معاه بالحملة في مكة، مرة واحدة في المسجد الحرام اختفى من عندنا ما نعرف وين صار، فنبحث عن حج عسكر، يا حج عسكر يا بعد روحي وينك؟ أبدا. خلينا له خبر، رحنا إلى مخافر الشرطة علمناهم، قلت إلى أن قبل أن نطلع بساعات شفنا حج عسكر باب البناية وباب الحملة موجود ووجهه نوراني ولطيف. حجي وين كنت حبيبي؟ قال والله أنا كنت بين الصفا والمروة، رأيت سيد جليل حلو جميل لابس العمامة الحلوة فحبيته وصرت أطلع على وجهه، فقال لي يا حجي عسكر تحب تجلس معي؟ قلت له إيه والله مولاي أحب أجلس معك. يقول أنا جلست معه نسيت نفسي، نسيت نفسي أبدا، ما عرفت الليل من النهار، عنده تفاحتين أعطاني تفاحة أكل التفاحة هذه قبل ثلاثة أيام، إلى اليوم أنا ما أشتهي طعام. يقول أشوفه هكذا يسعى بين الصفا والمروة، يجلس هنا ما يفتر عن ذكر الله قراءة القرآن وجه نوراني، هذا حج عسكر يقول لك انه في غفلة ما يعرف منه هذا. يقول بعد ذلك قلت له سيدنا انا اريد اروح للحملة.
يلا. قال تحب تروح للحملة؟
انا الان اوصلك. بمجرد ان قال لي اوصلك اخذ بيدي هكذا، الان مسك يدي، احنا الان بين الصفا والمروة، مسك يدي، رأيت نفسي انا واقف على الباب عندكم وسيد بعد ما شفته انا. الان هذا حجي، بس ما حد يحكيها الا قليل، لانه كما قلت لكم رب العالمين ذاكرها في القرآن، ليقضوا تفثهم. الامام الصادق يقول ليقضوا تفثهم لقاء الامام سلام الله عليه. الواحد يلتقي مع الامام، ما كانوا الناس يلتقون مع امير المؤمنين سلام الله عليه، وقرأ سورة براءة نقلها، يلتقون مع الحسن مع الحسين مع الامام السجاد، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. ما كان الإمام السجاد موجود بالحج، كذلك الأئمة كلهم موجودين في الحج، لكننا في عصر الغيبة الآن، والإمام لا يخلو منه موسم أبدا يكون هناك موجود. ها يا حج عسكر، كم واحد الآن يوصل إلى مستوى حج عسكر؟ هذا شوف قطعا عند صلاة الليل، عند أعمال طيبة طبعا، هذا حج عسكر أخلاقه في البيت مع أهله أخلاق طيبة طبعا، هذا حج عسكر إذا عنده أولاد أو عنده بنات كان يعيش معهم بالتي هي أحسن وحياة طيبة يعيش معهم، ما يعمل مشكلات في الأسرة، ما يعمل مشكلات مع الناس، ما يعمل مشكلات، لا، إذا ما عندها الصفاء والشفافية والنية الطيبة ما يتوفق لهذا اللقاء. لكن ما أعرف الى ان راح بعدين الشيخ قال له يا حج عسكر انت ما انتبهت، ما التفتت انه شلون كنت تصلي؟ قال اصلي وراء السيد. قال لو الناس ما في احد اجا؟ قال لا، كانه ما في احد يمنا، بس في مجال هالشكل تحويطه هالشكل فيما بيننا الناس ما يوصلون الها، ثاني جالس فما اعرف هذا السيد تعلقت فيه وعنده هذا التفاح، اعطاني تفاحه اكلته، يعني تصور المساله، هذا أكل تفاحة والشفافية اللي موجودة عنده والتوجه الموجود عنده، بعدين الشيخ قال له هذا الإمام صاحب العصر والزمان يا حبيبي انت وين؟ قال ها عجيب، التفت قال والله يا شيخنا صحيح، لأني لاحظت على خده اليمنى على خده الأيمن خال أسود جميل، وأشوفه دائما يطلع على الكعبة ودموعها تجري، الدمعة بعينه ما تنقطع، إذا واحد يذكر الإمام الحسين يبكي، إذا أنا أحكي معاه الدمعة في عينه، حالة حزن عنده موجودة كذا. قال له إذن هذا إمامك صاحب العصر والزمن، أنت كنت معايا بعد روحي، فما عرفت القضية. الآن لما إجا هذا العلامة الجليل العام الماضي سألت عن حج عسكر وين؟ قال لما رجع حج عسكر صارت عنده حالة من النورانية والشفافية والصفاء، بحيث كل الناس صاروا يشوفون نور في وجهه في عيونه، يلاحظون شيء غريب عنده، صار يقرأ دعاء يستجاب دعاءه، يجيبون له مريض هالشكل رأسا يشفى. بعدين هالشكل الله تبارك وتعالى تلطف عليه، لأن صار كثير توجه عليه من هالناس اللي حوله كذا، فتوفي قبل فترة توفي وأنا حزين عليه، هو الشيخ يقول لي وأنا حزين عليه أيضا لأن ما شفته. لكن لاحظوا لما الإنسان يصل إلى هذا المستوى، وإلا الدنيا يا أحبابي واحد ينسدر مع الدنيا هذه الخبيثة الغدارة، يروح كلها ماديات وأموال وكذب وغش ونفاق ودماء، وشايفيها أنت أقلها واحد ينتبه إلى نفسه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير في عصر الغيبة، التغيير في عصر الغيبة. يقول أحد النواب الأربعة، يقول نقلت إلى سيدي ومولاي سلام الله عليه كلمة من أحد الشيعة، فيقول له سيدي إن لي أهلا يسمعون مني الكلام، ألقي عليهم هذا؟ قال نعم ألقيه عليهم. الإمام الصادق كذلك سأله أحد أصحابه، سمع الإمام الصادق يتحدث عن الإمام المهدي سلام الله عليه، لأن كل الأئمة يتحدثون عن الإمام روح له الفداء، ونفس كلمة الإمام الحسين اليوم كنت أطالع على حضرة الإمام الصادق أيضا يقولها، قال ما ولد المهدي بعد، يعني في أيام الإمام الصادق، ولو أدركته لخزمته أيام حياتي. هذا الإمام الصادق أيضا يقول روحي له الفداء. فأنت لاحظ هالمعنى هذا. فعندها قال له ألقي هذا الأمر على أهلك، علمهم بغيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكيف أن الحيرة تصيب كثير من الناس، فلا يثبت على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان، وإلا أغلب الناس يشكون فيه، أغلب الناس يستهزئون به، يستهزئون بغيبته. يا حبيبي هكذا. أنا أذكر هذه كلمة الآن أقولها، في أيام العراق، أيام اللعناء اللي كانوا في العراق، دخلنا السجن مع مجموعة كبيرة من العلماء، هذه قبل 35 سنة، لأن كان عندنا مجالس في الكاظمية وكذا. فيجي واحد من الضباط مال الأمن، فسبحان الله هذه ما أنساها والله أمام عيني، قال لي تدري إمامكم راح نلقي عليه القبض، إمامكم الغائب، يقول هذه الكلمة. في أثناء الكلمة أنا حقيقة كسر قلبي وجاوبته، وفي واحد معنا من السادة الأشراف رأيت عينيه قد فاضتا بالدموع في نفس اللحظة. سبحان الله، يعني بعدها يمكن بلحظات بدقائق ما أعرف شلون الأمور انقلبت، وإذا هذا نفسه الضابط اللي قال هالكلمة، نفس اللي يشتغلون معاه صاروا ضده وضربوه وراح أخذوه للمحكمة وما أدري شلون، وانتهى أمره إلى الإعدام وإلى جهنم وبئس المصير. كلمة واحدة استهزأ فيها، مثل ذيك المرأة اللي طالعة ترفض من الكرخ، قلبها محروق، ابنها أخذوه بالسجن وطالعة تمشي، صادفها واحد من المخالفين لأهل البيت، قال ها خير وين رايحة؟ قالت له والله سجنوا ولدي وأنا رايحة للإمام موسى بن جعفر حتى يطلع ابني. صار يضحك عليها، قال لها الإمام موسى بن جعفر هو كان بالسجن ما طلع نفسه، شلون يطلع ابنك؟ فهذه المرأة صاحت وبكت ودموعها تجري، راحت إلى الإمام موسى بن جعفر، شافت رأت ولدها هناك، وبعدين سألتها ها حبيبي شلون؟ قالها والله يا أمي الآن أخرجوني، قالوا إحنا جايبك بالغلط، إحنا اللي نريده ابن فلان، طلع فلان هو نفس اللي قال لها هذه الكلمة، فرجع شاف ابنه ماخذيه وبعدين هو أخذوه أيضا، وقال له يلا تستاهل أو ألف مبارك عليك إن شاء الله. فما في مجال للاستهزاء والسخرية، ما في مجال، احنا نكون على عقيدة هكذا. فإذا أحبابي، إقامة مجالس تشجيع هذه العشرة اللي إلها علاقة بالإمام المهدي سلام الله عليه، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، التفت للتعبير، تشجيعها دائما في كل سنة، مثل الفاطمية هاي العشرة المهدوية المباركة، تشجيعها دائما السنة ما شاء الله. يعني أنا حقيقة محظوظ وموفق أعتبر نفسي أني أجيت هنا هالشكل عندكم وللإمام روحي له الفداء ونقرأ هذا المجلس. سبحان الله سبحان الله، وشفت أشياء كثيرة ما أقدر أقولها الآن. على كلها تدل على إشارات، شفت أشياء من المجلس، يعني من المجلس، أنا مو شفت الإمام سلام الله عليه، انتبهوا لا تقولون شيخ المهاجر يقول شفت الإمام، أنا هالوجه هذا ما الإمام يشوفه، شوفوا التفتوا أحبابي بارك الله فيكم. كل شيء خذوه كما هو من أصله، من أصله خذوه. هاي العشرة شجعوها، المجالس هيئوها، أنت عندما تسهر رجال ونساء تسهرون لإقامة هذه المجالس، وعندكم دوام وعندكم عمل وعندكم شغل، صدقوني الله يسهل العمل عليكم كله، يفتح لكم أبواب خير، يفتح لكم أبواب خير، يدفع البلاء عنكم. بعدين السنة كلها مجالس للإمام، يوم الجمعة في كل بيت احضروا اقرأوا دعاء الندبة، دعاء الندبة، يكون عندك شوق للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام علي سلام الله عليه، على المنبر في مسجد الكوفة قال ما أشوقني واشوقاه للقاء ولدي المهدي، هو كان يشتاق للقاء المهدي. فشلون أنت ماذا تقول حبيبي؟ الإمام يشتاق إليه، فشوق نفسك للقائه لعلك تحظى بطلعته الطيبة. هو ينظر لنا كل احنا نشوف، يعني ينظر لنا بس احنا ما نشوفه، لكن اذا واحد يعيش حالة من الصفاء والشفافية صدقوني يراه، خصوصا اذا يروح لزيارة الامام الحسين ويشوف ذاك اليوم انا هناك بين الحسين والعباس سلام الله عليه. تعرف هاي المسافة اللي بين الحسين والعباس هي نفس المسافة اللي موجودة بين الصفا والمروة، نفس المسافة بين الصفا والمروة هي نفسها بين الحسين والعباس، يعني من قبر الحسين إلى قبر العباس بالضبط نفس المسافة الدقيقة بين الصفا والمروة. سبحان الله، الآن الصفا والمروة أثارها سعي لطلب الماء، والمسافة بين العباس والحسين أثارها سعي أيضا لطلب الماء. أبو فاضل كان يطلب الماء وعلي الأكبر معه، الإمام الحسين يسترجع، علي الأكبر يسمع الحسين يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فيأتي إليه يقول أبا استرجعت يا نور عيني؟ قال نعم ولدي، الآن هومت عيناي بالنوم فسمعت منادي يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى بني والذي بيده نفوس العباد. قال إذا لا نبالي بالموت، وقعنا عليها أو وقع علينا. هذا منه علي الأكبر. كنت تعرف علي الأكبر شنو؟ شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام، كان يشبه النبي خلقا وخلقا ومنطقا، يعني خلقا جسد علي الأكبر مثل بدن النبي بالضبط، وجه علي الأكبر وجه النبي، جمال رهيب، خلق النبي وإنك لعلى خلق عظيم، هاي موجودة عند علي الأكبر سبحان الله. هذا الجمال الطاهر الملائكي يروى هالشكل يذكرون العلماء. يقول في المدينة الإمام الحسين سلام الله عليه جالس في المسجد، ودخل رجل نصراني إلى المسجد فقام إليه المسلمون وأخرجوه، أخرج أخرج أنت نصراني؟ قال أنا نصراني ولكني البارحة أسلمت على يد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عيسى بن مريم معي، وعيسى بن مريم وجهني لأن أسلم وأسلمت على يد النبي، فأنا مسلم لكن أريد أن أجدد إسلامي على يد أحد من أهل البيت من رجال الرسول. فجاءوا به للحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين شاف هذا رجل نصراني أسلم، دخل جلس عند الإمام الحسين، نقل له الرؤيا، قال سيدي أنا رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في المنام، وعيسى بن مريم معه، وعيسى وجهني إليه وأنا أسلمت، الآن أريد أن أجدد عهدي بالإسلام، إذا تسمح لي وتسمع مني الشهادتين أو أنك أنت تلقني. الإمام الحسين لقنه سمع الشهادتين، والرجل النصراني أسلم، والمسلمون جلوس كلهم جالسين، فكانت لحظات رهيبة عجيبة. بعدين النصراني التفت للحسين قال له يا أبا عبد الله قلبي تعلق برسول الله لما رأيته في المنام. الحسين قالوا أنت مشتاق أنك تشوف النبي الآن؟ قال إي والله يمكن أشوف الرسول الآن. قال أنا عندي شبيه رسول الله، الآن أنا أجيب لك واحد يشبه النبي. علي الأكبر كان صغير ذاك اليوم، صغير يعني هاي الحادثة عمر علي الأكبر كان 6 سنوات مو أكثر من ذلك. فدعا الحسين بولده علي، بعض الصحابة اللي جالسين طلب منهم يروحوا البيت يجيبون لعلي الأكبر، فجاءوا بعلي الأكبر وهو صبي صغير وعليه برقع لشدة جماله، كان عليه برقع هالشكل حتى يحميه من الشمس شمس الحجاز. فإجا إلى أن وصل للإمام الحسين استقبله الإمام، قبله. هذا النصراني المسلم الذي أسلم كان جالس، فبمجرد أن رفع البرقع عنه ورأى جماله الرجل النصراني أغمي عليه، وقع أغمي عليه يشهد الله. الإمام الحسين طلب ماء وقال صبوا على وجهه الماء، فصبوا على وجهه الماء، قام وقال يا سيدي هذا وجه رسول الله، هذا الوجه اللي أنا شايفه. وصار يقبل أقدام علي الأكبر ويبكي ويبكي. الحسين التفت إليه قال له لو عندك ولد مثل هذا أنت وأصيب بشوكة في رجله ماذا كنت تصنع؟ قال والله يا سيدي أموت إذا أشوف هذا. قال له ولكن أنا يأتي علي يوم أرى ولدي هذا مقطعا بالسيوف أربا أربا، وأين ذلك اليوم؟ يوم وقف الإمام الحسين على مصرع ولده علي، أرخى رجليه من الركاب ورمى بنفسه على جسد ولده، وضع خده على خده، بني علي على الدنيا بعدك العفا، أما أنت يا ولدي فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وصرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان، وبقي أبوك الحسين لهمها وغمها. يا ابويا قول واسرع رد الجوايا بعقلب يا كثر مضبيك الأصوات. يقول له اريد امسح جروحك واشم خديك واحط صدري على صدرك ووسدك. ابو الفضل العباس رأى الحسين كاد يحتضر عند ولده علي الاكبر، قال يا بني هاشم ما إلنا إلا العقيلة زينب أختي، إذا خرجت الآن تستطيع أن تنقذ الإمام الحسين. فأرسل إليها العباس أخي زينب أدرك يا خان الحسين. خرجت زينب من الخيمة تنادي وابن أخياه وعليا وحبيب قلبه. لما سمع الحسين صوت أخته زينب قام من على ولده علي واستقبل الحوراء زينب ليردها إلى الخيمة. يقلها علي رايح قعد عنده وصفق راح، علي رايح صاحب صوت يا زينب يا بني هاشم احملوا اخاكم عليا والله لا طاقة لي على حمله. حملوه وجاءوا به الى الخيام فطرحه مع بني هاشم مع القتلى، جابه ومدد ما بين اخوته بتشعدهم يا ويلي وهم موتان. وزينب قابلت ليلى وقالت أعيد النوح يا ليلى، أعيدي على حلو الشباب وبدر تم شبيه محمد خير الجدود. رجوتك يا علي تعيش بعدي لتوسد جثتي رمس اللحود. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المجلس بعد ليلتين عندنا، الليلة الثامنة بعد الليلة القادمة 9 والليلة اللي بعدها 10، يعني يوم الثلاثاء مساء نختم المجلس، بكرة الاثنين والثلاثاء ان شاء الله. انتبهوا هالليلتين هذه باقية من المجلس، واسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا جاء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. يقولون للإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: سيدنا نصلي عليكم مرة واحدة؟ قال: اذكروا أسماءنا واحدا واحد، فإن في ذلك دفع البلاء عنكم وتطهير لنفوسكم وجلب الخير لكم، فنحن كما قال: روحي له الفداء. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأطيب وأطهر وأنمى وأكثر ما صليت وباركت على أحد من أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع الفاتحة.